صوت موجود. طيب نبدأ بإذن الله عز وجل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل ده المجلس الثاني في يعني نوع من أنواع المدارسات السريعة لسورة المائدة. مفروض إن الأخوات حفظوا سورة المائدة، وده يعني ايه نوع من انواع ان احنا نستحضر السورة دايما، نراجع، نحاول نربط بين الآيات، نحاول نعيش بالقرآن من خلال سورة المائدة، ان احنا نزود على مسألة الحفظ. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موقع سورة المائدة في ترتيب المصحف، جت بعد البقر وآل عمران والنساء وجت سورة المائدة. تخيلنا ان كأن ده احنا بنقيم دولة، والدولة دي بتمر مراحل، وان سورة المائدة هي اخر المراحل المكملة لبناء الدولة، سواء في العلاقات الخارجية وعلاقات الولاء والبراء ان صح التعبير، او ان صح التعبير يعني العلاقات الخارجية اللي بالتعبير القرآني وبالتعبير الشرعي الولاء والبراء، كيفية التعامل سواء في الداخل مع المنافقين او في الخارج. وهنجد ان المنافقين بيظهروا في السور المدنية، لكن مع كل سورة بيظهروا فيها بيكون ليهم دور معين. يعني مثلا في سورة النور كان الدور بتاعهم، لأن سورة النور ومن معانيها العفاف، وإن المجتمع اللي فيه عفاف بيبقى مجتمع كأن منور منور يعني، والمجتمع اللي منتشر فيه الفواحش مجتمع مظلم والعياذ بالله. فبيبقى دور المنافقين زي سورة النور إشاعة الإيه؟ الفاحشة، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. في سورة البقرة لهم دور، في سورة المنافقون لهم دور في جزء 28، هنا في سورة الأحزاب لهم دور، هنا في سورة المائدة لهم دور أيضا مختلف، التشكيك في الحدود، موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى. فالمنافقين في كل كأن المنافقين في كل مرحلة من المراحل بيبقى ليهم دور معين. وكان في يعني درس كان محاولة لاستقصاء إمتى بيظهر المنافقون، متى نبصر المنافقين. طيب المرة اللي فاتت توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى آية 51: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا ريت الناس تجهز المصاحف، عشان هنحاول برضو نمر مرور سريع كده زي ما عملنا في النص الثاني من الدرس اللي فات، هنمر كده سريعا على السورة. وزي ما قلنا إن مدارسة سورة المائدة تحتاج جلسات وجلسات يعني، والتفاسير أفاضت في سورة المائدة. إحنا بنحاول نعمل يعني إطلالة سريعة كده على سورة المائدة، وخاصة على المعاني العامة الأساسية إذا ركزت عليها سورة المائدة. طيب يا ريت الناس تجهز كده المصحف على الآية 51، كله جاهز. طيب آخر حاجة توقفنا فيها بعد ما تكلمنا عن نقل الميثاق من والعهد من بني إسرائيل إلى المؤمنين، وإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نكرر تجربة بني إسرائيل، وإن أخطر شيء عملوه بنو إسرائيل التحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن ذلك. فكان الختام اللي توقفنا عنده: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، آية 50. وإن الحكم بما أنزل الله عز وجل يحتاج إلى يقين، ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه؟ يوقنون، يحتاج إلى يقين. بعد كده نداء: يا أيها الذين آمنوا، بدأ نداء لأهل الإيمان في كيفية التعامل مع اليهود والنصارى اللي رفضوا ذلك. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض، قيل أن اليهود يتولون اليهود أو أن النصارى يتولون النصارى، ده قول. وفي قول تاني أن اليهود والنصارى يضعون أيديهم مع بعضهم ضد المسلمين، وسبحان الله هذا ما نراه الآن. يبقى بعضهم أولياء بعض، إما أن اليهود بيتولوا اليهود والنصارى يتولون النصارى، أو أن الاثنين بيتولوا بعض ضد أهل الإيمان ويجتمعون يعني إيه كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها على أهل الإيمان. فبيخبرنا الله عز وجل إن عامة وفي هذه اللحظات تحديدا، يعني في لحظة التداعي او عامة، ومن يتولاه منكم فانه منه. لكن اللي بيتولاهم في لحظة ان هم بيتولوا بعض ضد اهل الايمان بيبقى اشد اجراما، لانه كأنه بينتهز لحظات ضعف اهل الايمان ولا يقف بجانب الايمان في وقت الحاجة اليه ويعرض عنه. ومن يتولهم منكم فانه منه. طبعا العلماء لما تكلموا ومن يتولهم منكم فانه منهم، هل الآية المقصود منها التخويف يعني موالاة اليهود والنصارى؟ هل ان يتقال انه اصبح منهم اي من اليهود والنصارى كلمة مرعبة؟ هل المقصود التخويف وان دي من ايات الوعيد العامة ان هو يخوف، ولا هل فعلا بيكفر وبيصبح من اليهود والنصارى؟ فالعلماء فصلوا واختلفوا في مسألة ما هو الولاء المكفر، يعني ايه الحد اللي يتولى لما مسلم يتولى اليهود والنصارى يصبح بذلك كافر حقيقة. العلماء اختلفوا هل يشترط أن يوليهم على الدين أي أن يحب دينهم ويبغض الإسلام، وأن يكون ده منافق يظهر الإسلام لكنه يبغض الإسلام ويتمنى ارتفاع دين اليهود والنصارى على المسلمين، أو يتولهم بالعمل حتى ولو ليس على الدين أي يقاتل في صفوفهم ضد أهل الإيمان. فشاهد العلماء هنا فصلوا، ومن أراد أن يرجع يرجع في التفاسير ويشوف ترجيحات الإمام الطبري أو الإمام ابن عطية في مسألة ومن يتوله منكم فإنه منه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هو بيظلم نفسه وبيظلم أهل الإيمان فلن يوفق للهداية أبدا، وكأن والعياذ بالله من علامات الختم على القلوب كثرة موالاة اليهود والنصارى لا يوفق لهداية والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال لنا الأمر ده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال لنا مش هتسمع الكلام، فبيخبرنا الله عز وجل حتى لا نتعجب، ويخبر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعجب، بيقول له هتشوف بعينيك ناس فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فترى الذين في قلوبهم مرض، ودي كنا شرحناها في درس متى نبصر المنافقين، ان اللي في قلبه مرض المرض ده داخلي في القلب فاحنا مش شايفينه، لكن احيانا بتظهر علامات يعني بالرغم ان ربنا بيقول في قلوبهم مرض يعني المرض جوه احنا مش شايفينه، لكن هتظهر عليه علامات تخلينا نكتشفه. فهنا ربنا جاب كلمة ايه؟ ترى الذين في قلوبهم مرض، ظاهرهم التضاد، يعني ازاي اشوف بعيني وفي قلبي مرض؟ فربنا قال بعدها ايه؟ يسارعون فيه، مش هيعرف يخبي مدى الهلع والجزع الذي بداخله وهو بيجري ناحية اليهود والنصارى. اذا هذه قد تكون مرحلة من مراحل تكالب اليهود والنصارى على اهل الايمان، زي ما قلنا احد معاني بعضهم اولياء بعض، ان هذه احد مراحل تكالب اليهود والنصارى على اهل الايمان، وقلنا دي في مراحل نشوء الدولة والدولة بتكبر وبدأ تتسع ويبقى ليها علاقات خارجية، فهنا اليهود والنصارى بيحقدوا وبيحسدوا على اهل الايمان فيحاربوهم، فهو في اللحظات دي بينبهر بقوة اليهود والنصارى ويتجه اليهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، وما قالش يتولونهم، ما قالش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، فربنا ما قالش فترى الذين في قلوبهم مرض يتولونهم، قال لا ده مش بس بيتولاهم، ده بيسارع مش اليهم، يسارع فيهم وكانه منهم ولكن يتمنى الدخول اكثر، يعني يسارعون فيهم، هو كانه واحد فيهم يعني كانه جواهم، كانه اصلا هو واحد منهم وكمان عايز يقترب من المركز والعياذ بالله، عايز يقترب منهم اكثر واكثر. شوف كلمة يسارعون ومش يسرعون كمان، يسارعون بيبذل ويتكلف ويجاهد ويتزلف ويتقرب ويقدم القربان لهم، يسارعون فيهم. ولما سواء بيقول هذا بلسانه او في قلبه يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، عدم الثقة في قدرة ربنا سبحانه وتعالى او منهج السلامة، انه دايما عايز ايه بيبحث عن الفريق الاقوى وبيشجعه، هو ليس لديه عقيدة، هؤلاء المنافقون والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل هو راح هناك عشان يكسب، فربنا بيقول فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين، هندم على هذه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان العاقبة تكون لاهل الايمان. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، مش دول اللي كانوا بيقولوا ان هم معاكم، لكن كانوا بيقولون ده قبل وقت الاستضعاف، قبل وقت المشاكل، بيقولوا لكن تأتي الفتن لتظهر هؤلاء، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فيقولون اهل الايمان، اهل الايمان هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انه لمعكم، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. اذا هذه الموالاه التي تولوا فيها هؤلاء المنافقون، تولوا اليهود والنصارى، احبطت اعمالهم والعياذ بالله جعلتهم كفارا، كانت موالاه مكفره، اتجهوا اليهم بقلوبهم، نصروا دينهم، بغضوا الاسلام، زهدوا في الاسلام. ذلك قال الله بعدها: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم، اي هؤلاء المسارعون، ابشروا سوف يبدلكم الله خيرا منهم، لا تحزن على من يذهب، فان الاسلام ينفث هذا الخبيث ويرفضه. يعني الاسلام دين صحي، المنافق والخبيث لا يتحمل البقاء فيه فيخرج منه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال على المدينة كده، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها. فكذلك الإسلام: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إذن المواصفات اللي جاية دي هؤلاء لم يحققوها فاستبدلهم الله. يبقى المواصفات المطلوبة عشان يفضل الإنسان داخل هذه الدائرة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دول كم وصف؟ أربع أوصاف: يحبهم ويحبونه، واحد أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، اثنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، سواء تبقى أربعة أو تتحط معها تبقى ثلاثة، ثلاث أو أربع أوصاف. طيب الطبيعي الآيات بتتكلم على لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بتتكلم على الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. بالمناسبة في كتاب جيد اسمه الموالاة والمعاداة لباحث اسمه الجلعود، الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، كتاب جزئين، كتاب جيد، ممكن اللي عايز يستفيد في مسألة الولاء والبراء يرجع إلى هذا الكتاب. كتاب اسمه، هو اسمه صعب شوية الباحث، اسمه مش فاكر ايه، الجلعود، هكتبه لكم دلوقتي. هو جزئين الكتاب، بسيط يعني، وحتى لغته لغة تربوية إيمانية فكرية بسيطة، يعني اللغة بتاعته مش علمية شرعية صارمة، لذلك هو مستفيض في الكلام، هو بيكثر من النقولات عند المفسرين، مستفيض في أبحاث أضيق مختصرة لكن بتبقى أصعب شوية. ممكن في آخر الدرس اللي عايز كتب خاصة في مسائل ولا براء أو غيرها ممكن نشير إليها. نرجع تاني، السياق بيتكلم عن ياريت أول لما الصوت يقطع الناس تنبهني مباشرة، وياريت لما حد يشير ان الصوت قطع وهو موجود ياريت الناس تعرفني ان الإشكالية عنده بس مش عندي. طيب السياق بيتكلم عن الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. كان المتوقع ان الصفة اللي تيجي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين وبس، لأن هي دي المطلوب ان هم يحققوها، اللي هي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يعني تاني سياق الآيات: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعد كده ربنا بيقول لنا في ناس ما سمعتش الكلام، بعد كده ربنا بيقول لنا اللي ما سمعش الكلام هيستبدل ويجي غيره ويسمع الكلام. ايه الكلام اللي بيتسمع؟ أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. فكان المتوقع ان تيجي الصفة دي بس، لكن ربنا جاب قبلها صفة وجاب بعدها صفة. ليه؟ لأن تحقيق هذه الصفة، اي اللي هي أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، يستلزم قبله صفة ثم سوف يستلزم بعد تحقيقه صفة تاني. أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين عشان الإنسان يحققها كويس محتاج يحقق اللي قبلها، إنه يحب ربنا جدا وإن ربنا يحبه. لما يحب ربنا جدا يحب من يحب الله، لما يحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. الولاء والبراء ده مبني على حب الله اصلا، مش نفسنا، مش انا بنفسي منه او هو بيضايقني، لا، لان انا بقى احب ربنا جدا، فبالتالي احب الذي يحب الله واحب الذي يطيع الله حتى لو ما فيش بينه مصالح شخصيه، وابغض الذي يكفر بالله، واخلع واعادي من يفجرك. فبالتالي حتى لو بيني وبينه مصالح ماديه، لكن انا برضو بابغضه في الله لانه هو بيكفر بالله. فاذا تحقيق الولاء والبراء كما يحبه الله عز وجل بيجي بعد ما الانسان يحب ربنا جدا. فلما يحب ربنا جدا وربنا يحبه يعرف يحقق الولاء والبراء. طيب ليه جت بعدها صفه تانية؟ ربنا بيقول لنا من لوازم تحقيق هذه الصفه في الواقع الجهاد. ما هو طالما في ولاء وبراء هيترتب عليه جهاد. الصوت موجود ولا عند ال؟ طيب طالما في ولاء وبراء، طالما في ادله على المؤمنين وعز على الكافرين، ده هيستلزم بعده يجاهدون في سبيل الله. تاني وضحت؟ يبقى كان السياق بيتكلم عن ادله على المؤمنين وعز على الكافرين، عن الولاء والبراء. ربنا طلب مننا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. فربنا بيقول لنا في ظروف هتحصل، نوع من انواع الاستضعاف، نوع من انواع التكالب، واليهود والنصارى يتكالبون عليكم. في اللحظات دي هتلاقي ناس ما بتسمعش الكلام، هتراهم باعينك يتجهون يسارعون الى اليهود والنصارى. ربنا قال لنا دول هيتم استبدالهم، فسوف ياتي الله بقوم. اللي جايين بيسمعوا الكلام، فربنا بدل يقول اذل على المؤمنين عز على الكافرين بس، قال قبلها صفه وقال بعدها صفه. اذا الولاء والبراء لازم هيترتب عليه الجهاد في سبيل الله. ودايما اي تضحيه الناس بتلوم عليها، دائما الناس من شده تعظيمهم للدنيا يلومون المضحي لدين الله، دائما الناس من شده تعظيمهم للدنيا يلومون المضحي لدين الله. فربنا بعد ما قال يجاهدون في سبيل الله، قال بعدها ولا يخافون لومة لائم، لأن اللوم هيزداد عليهم كثيرا بعد جهادهم في سبيل الله. خلاص؟ طيب إذا في النتيجة آية 55، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي خاضعون لله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أصبح للمؤمنين حزب، تحزبوا على شيء وأصبح في حرب. تحقيق الولاء والبراء، أن يوالي الإنسان أهل الإيمان، أن يوالي الإنسان أهل الإيمان وأن يتبرأ من المشركين، ده هيؤدي إلى إن بيحصل معسكرين، معسكر لأهل الإيمان ينتمي إليه المؤمنون، ومعسكر للمشركين يبتعد عنه أهل الإيمان، ويحصل بينهم حرب، والنتيجة سينتصر حزب الإيمان. لذلك كلمة حزب الله جت في القرآن مرتين، مرة هنا سورة المائدة، ومرة في سورة إيه؟ نعم، في سورة المجادلة أو المجادلة، أيضا جت في نفس السياق، في سياق الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أيضا في قضية الولاء والبراء. يبقى إذن إمتى يتحزب أهل الإيمان في حزب واحد بس ما يتفرقوش؟ لما يظبطوا الولاء والبراء كويس. إنما لما تجد المسلم بيطعن في أخوه المسلم وبيتبرأ منه بأسباب لا تستلزم البراء، وتجده بيتولى أعداء الله، اعرف ان أحزاب المسلمين هيتفرقوا، مش هيبقوا حزب واحد. عشان أهل الإيمان يبقوا حزب واحد وينتصروا لازم يظبطوا جدا الولاء والبراء، وأمر صعب، يعني الشيطان بيدخل والتناطح والتنازع، وتجد إنسان يدعي أنه تبرأ من أخيه المسلم بسبب معصيته، مسألة خطيرة جدا. كل أهل الإيمان ينسب إلى الله، لأن اللي جمعهم ربنا مش مصالح معينة، حزب الله اللي جمعهم ربنا عشان ينتصر لازم يحققوا، ثم ربنا يخليهم لن يتوقفوا وان هيحاربونا بكل سلاح، ومن اهم اسلحتهم الاستهزاء بالدين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. يعني هم يحبون، وللاسف فهذا هتساعدهم في الاستهزاء بالدين، بل هيعملوا البرامج دي عندنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ثم يستهزئون. ثم ربنا يبين اخطر نقطة هم عايزين يضربوها عندنا، واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. لو تفتكروا لما جينا نتكلم قلنا بعد ما الاسلام اباح طعام اهل الكتاب، اباح الزواج من نساء الآية، وبالتالي فقد حبط عمله. قلنا بيحذر، واتكلمنا ده المرة اللي فاتت، بحذر مش معنى مش ان احنا هيبقى فيه علاقات ان احنا نضيع الإيمان. ثم جت بعدها آية الوضوء والصلاة، نعم آية الوضوء والصلاة، وكأن أكثر حاجة بتحافظ علينا هنا، يبقى هو أكثر حاجة هناك عايز يرجع بقى الآية بتاعتها 58، أكثر حاجة عايز يطعن فيها هنا الإيه؟ الصلاة. قل يا أهل الكتاب تكلمون منا إلا أن آمنا، بتستهزئوا بديننا ليه؟ انتوا ايه اللي مضايقكم في الدين بتاعنا؟ الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل. انتوا بتحسدونا عشان احنا امنا بكل الكتب وانتوا ما امنتوش بالقران، وان اكثركم فاسقون. طب لو انتوا اهل كتاب هل ده يبقى حالكم والفسق ده وضعكم؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت. هنا في بعض الاشارات إن هما لما ابتعدوا عن الدين استوجبوا اللعنة واستوجبوا الغضب واستوجبوا المسخ، بل بعض العلماء قال عبد الطاغوت، يعني اللي بيعبد الطاغوت، والطاغوت كل شيء بيتحكم إليه غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كأنه شر من الذي مسخ القردة والخنازير، لأن آخر حاجة يعني لعنه الله، أعلى منه غضب عليه، أعلى منه مسخ القردة والخنازير، أعلى حاجة عبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. طبعا أهل النفاق عشان يوازنوا يجوا وسط أهل الإيمان، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. القرآن ما بيأثرش فيهم أبدا، والله أعلم بما كانوا يكتمون. دايما من عادة أهل النفاق كما ذكر القرآن، كلما التقوا بأهل الإيمان لازم دايما يجدد يقول إيه أنا مؤمن، دايما الحرامي بيبقى باين عليه وزي ما يكون خايف يتكشف، وكاد المريب أن يقول خذوني. فأول ما يشوف أهل الإيمان بيقول أنا مؤمن، محدش كلمه، لكن هو يشعر بريبة في صدره. طيب ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى نقلة تانية، آية 62، الدين بتاعهم فسد، دين اليهود والنصارى فسد، فعشان ديننا ما يفسدش ربنا بيقول لنا إيه؟ وترى كثيرا منهم أي اليهود والنصارى، هنا مش المنافقين بقى، يعني فترى الذين في قلوبهم مرض، ربنا بيقول لنا المنافقين، هنا بقى اليهود والنصارى آية 62، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، كل أنواع المعاصي وخاصة أكل المال، واليهود دايما حريصون على أكل المال الحرام، بل إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، سورة التوبة، بل إن من أسباب اللي كانت بتساعدهم على أكل أموال الناس والباطل الأحبار والرهبان المنصب الديني بتاعه. فربنا بيقول ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. طب إزاي الموضوع ده انتشر عندهم؟ لأن للأسف العلماء بتوعهم توقفوا عن الأمر معروف ونهي عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، مع أن ربنا قال في الآية في أول لما اتكلمنا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. طالب الله عز وجل الربانيون والأحبار بالحكم بين الناس، ألا ينعزلوا عن واقع الناس، بل لابد أن يحكموا في واقع الناس وأن ينهوا الناس عن المنكر. فربنا هنا بيقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون. بعض العلماء هنا قال الآية 62 نتيجة الآية 63. نعم نعم الآية 62 هذا الاستشراء حصل، يعني البداية طبيعي معصية بتحصل في مجتمع، لكن الاستشراء ربنا يقول كثيرا أصبح ليه كثير بسبب الآية 63. والآية 64 نتيجة أيضا ل 63. 64 ربنا يقول إيه؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. ثاني لولا ينهاهم ربنا الأحبار عن قولهم الإثم، عن قول الإثم. بعدها وقالت اليهود يد الله مغلولة، لما كانوا يقولوا الإثم يقولوا معاصي بس، والربانيون والأحبار لم ينكروا، المجتمع بيزداد في الفجور لدرجة أنه بيتكلم عن الله، يقولون على الله الباطل، تعالى الله عما يقولون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ده أحد أوجه العلاقة بين 62 و63 و64 سورة المائدة. بعض أهل العلم بيقول لبئس ما كانوا يصنعون، بيقول إن الموضوع تحول عندهم إلى صنعة، إن الربانيون والأحبار بالنسبة للموضوع بقى صنعة، بيأكل عيش من الوظيفة لكن إيه لا يمارسها كما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، واختيار القول ده مع أن اليهود يعني أصحاب إفك وافتراء، اليهود القول ده تحديدا لأن هم مشكلتهم دايما مادية وبيسوء الظن بربنا، فلما بيحصل أي ابتلاء يسيء الظن في الله مش في أنفسهم، ودي قاعدة دايما في القرآن إن اللي كل همه نفسه هيسيء الظن بالله. في قول الله سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، دايما كل اللي همه نفسه هيسيء الظن بالله. طائفة قد سورة آل عمران وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، دايما اللي همه نفسه هيسيء الظن بالله، ودول همهم نفسهم وبيعاملوا ربنا بالمادة فقط، فلما يبقى همه نفسه ويسيء الظن بالله فيقول ربنا ايه يده مغلولة، ان الله فقير، تعالى الله عما يقولون. غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وهنا تعليم ان احنا لما نسمع عقيدة فاسدة نرد لا نسكت، طالما الامر في جناب الله سبحانه وتعالى لا نسكت، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حتى في وقت الاستضعاف في غزوة أحد، فلما قال أفيكم محمد قال لا تجيبوه، أفيكم أبو بكر قال لا تجيبوه، حتى قال أبو سفيان لأن العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، طالما الأمر تعلق بربنا يبقى لازم نرد. فلما قالوا يد الله مغلولة فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك. بعض أهل العلم قال المعنى أو كثير منهم قال ما أنزل إليك من ربك أي القرآن طغيانا وكفرا. القرآن بيزيد الناس أصحاب الفطرة السليمة بيزيدهم إيمان، وبعض الناس بيكون عليهم عمى ويزيدهم خسرانا وطغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يبقى أهم وظيفة من وظائف اليهود إيقاد الحروب بين الشعوب وبين الأمم وبين المسلمين، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، إن هم دايما عايزين يعملوا فتن، دي الوظيفة الأساسية لليهود. أظن كان في كتاب مش أذكر لا أذكر المؤلف بتاعه مش عارف اسمه ويليام كار تقريبا اسمه اليهود وراء كل جريمة، اليهود وراء كل جريمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وربنا بيقول لهم إن فرصة التوبة مفتوحة، وإن هم بيقولوا إن يد الله مغلولة وبيقولوا إن ربنا فقير وإن ربنا ما بيدلناش، مع إن المشكلة كانت فيهم. ربنا بيقول بعدها ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وما أنزل إليهم من ربهم كثير من أهل العلم قال لي عن القرآن، خد بالك كلمة أنزل إليهم من ربهم أو أنزل إليهم من ربك الكلمة دي كررت كثير سورة المائدة، والمعنى الأساسي لها أي القرآن، كان بعض اهل العلم وخاصه المتاخرين المعاصرين قالوا لا، اي الاحكام الموجوده في اليهود في التوراه والانجيل. تاني، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اذا كان المانع من نزول البركات عليهم انهم ابتعدوا عن اقامه كتاب، اقامه احكام الكتاب، ومن لم يحكم بما انزل الله، عن اقامه التوراه والانجيل. فلما ابتعدوا عن اقامه التوراه والانجيل منع الله عز وجل عنهم الرزق، فاساءوا الظن بالله فقالوا يد الله مغلول. فربنا بيقول لك في الايه اللي بعدها حل لك الاشكاليه. الاشكاليه اولا ان يد الله ليست مغلوله، بل يداه مبسوطتان وهما لعنوا بما قال تعالى الله عما يقولون. ثانيا التفسير اللي حصل ان هم ابتعدوا عن التوراه والانجيل، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم يقول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم ان الله لا يهدي القوم الكافرين. بعض العلماء قال هنا ايه العلاقه دلوقتي بين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والايات اللي قبلها. فبعض العلماء قالوا الايات اللي فاتت فيها مذمه لليهود والنصارى وفتحهم وفتح اخلاقهم، وقبلها كمان قبل بقى ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، قبلها لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، وقضيه الولاء والبراء وفتح المنافقين الذين يسارعون فيه. ففيها فتح اليهود والنصارى وفيها فتح المنافقين. فحتى لا يكن في صدر احد حرج من بيان هذه الحقائق، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها بلغ ما انزل اليك من ربك. قيل معنى الايه اي عموما وخاصه مساله الولاء والبراء وما يخص اليهود والنصارى، لا تكتم هذه الاشياء، لا يكن في صدرك حرج من هذه الاشياء، لا تخشى شيئا من تبليغ هذه الايات السابقه. لذلك قال الله عز وجل وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني ايه وان لم تفعل فما بلغت رسالته؟ يعني الجمله اصلا كانه رب، يعني عشان نفهم الايه معناها ايه، وان لم تفعل فما بلغت. طب ما هو وان لم تبلغ فما بلغت. ايوه ما هو لو ما كانش بلغ هيبقى معناه انه ما بلغش. امال ايه معنى الايه؟ يعني في معنى زائد، يعني وان لم تفعل اي وان لم تبلغ فما بلغت، فكانك ما بلغتش. فقالوا لا، في هنا محذوف، في محذوف عشان الايه تستقيم وتعطي معنى زائد. فقالوا معنى الايه بلغ ما انزل اليك من ربك كاملا، وان لم تفعل اي وان لم تبلغه كاملا، يعني وان بلغته ناقصا ولو ايه فما بلغت رسالته، فكانك لم تبلغ رسالته اساسا. يعني لو بلغت القران وما انزل اليك من ربك، بلغت جزء كبير منه وخبيت جزء، فكانك لم تبلغ شيئا. طب ليه؟ ما كان ممكن خلاص يبقى انت كده بلغت مثلا 70%. لا، لو بلغت 70% وكتمت ليس لمصلحة شرعية، وكتمت جزء او نقلت جزء خطأ، يعني بلغت 70% من الشريعة و30% قلتهم من عندك، يبقى انت ما بلغتش ولا حاجة من الشريعة. طب ازاي ما انا بلغت جزء؟ ليه؟ لان اللي انت بلغته ده مش الدين، الدين متكامل ادخله في السلم كافي. اللي انت وصلته للناس مش ده مراد ربنا. التحريف لو حاشاه صلى الله عليه وسلم او اللي يعمل كده بقى من اتباعه هو كانه لم يبلغ شيئا اصلا، لان الدين متكامل، فكانه ليست هذه هي الرساله التي يريدها الله ان تصل الى عباده. ليست هذه الرساله التي يريدها الله ان تصل الى عباده. وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اي فما بلغت الرساله التي يحبها الله عز وجل ويريدها ان تصل الى الناس. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، جت بعد فتح المنافقين في مساله الولاء والبراء، وجاءت بعد فتح أخلاق اليهود والنصارى، وسكوت الأحبار الرباني وسكوت الربانيين والأحبار عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن ده أدى لانتشار الفسق. القضايا دي لما بتثار ممكن ناس تغضب، اليهود والنصارى يغضبوا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتفت إليهم ولا تخشى أحدا إلا الله، وبلغ ما أنزل إليك من ربك، والله عز وجل يعصمك من الناس. الله عز وجل يعصمك من الناس. حتى بعض العلماء قال لما يعني نزلت هذه الآية، بعض الآثار يعني بعضها فيها ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه بعض الصحابة، فلما نزلت هذه الآية أرسل الحراس، ولم يجعل أحدا بعد ذلك يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ثقة وتوكلا على الله عز وجل بعد نزول هذه الآية: والله يعصمك من الناس. في جزء مهم جدا حقيقة في تفسير الطبري في هذه الآيات، عايز أنقله لكم بحيث تعرفوا. برضو لازم نتعود نرجع لكلام المفسرين. قلت لكم أمامكم أهو، بيقول الإمام الطبري: هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين. الكلام ده أنا جايبه من تحت آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني الإمام الطبري عند تفسير لهذه الآية كتب الكلام ده، بيقول: هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه، نبيه منصوبة لأن ربنا اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الذين قص تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة، وذكر فيها، شوفوا، وذكر فيها معايبهم وخبث أديانهم واجترائهم على ربهم وتوثبهم على أنبيائهم وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه ورداءة مطامعهم ومطاعمهم ومآكلهم وسائر المشركين غيره ما انزل عليه فيهم من معايب. يعني بيقول له كل اللي انا قلته لك في السوره من المعايب وخبث الدين والاشتراء على ربنا والتوثب على الانبياء وتبديل الكتاب، بلغه الحاجات دي، بلغها. فبيقوله في الاخر: والا يشعر نفسه حذرا منهم ان يصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيهم بامر الله، ولا جزعا من كثره عددهم وقله عدد من معه، يعني ما يلتفتش لكثرة عددهم وقلة عدد اللي معاه، وألا يتقي أحدا في ذات الله، فإن الله تعالى ذكره كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه مكروه كل من يبغي مكروهه، يعني اللي عايز يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بمكروه ربنا هيدفع عنه. وأعلمه تعالى ذكره، خدوا بالكم بقى من تفسير الحتة الأخرانية، أنه إن قصر عن إبلاغ شيء اي شيء مما انزل اليهم، يعني يقولوا عليهم، فهو في تركه تبليغ ذلك، وان قل فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بمنزلة لم يبلغ من تنزيله شيئا. دي يعني مش فاهمين حاجة ولا ايه ولا ايه؟ طيب المهم، يبقى اذا الإمام الطبري بيقول إن الآية دي جت هنا في الموقع ده تحديدا. يا ريت بقى الناس تبقى إيه براحتها ترجع كده وتقرأ المقطع ده تاني، وجات بقى الأثر عن ابن عباس اللي بيدل على اختيار الإمام الطبري في تفسير هذه الآية. الآية جت هنا تحديدا ليه؟ لأن ممكن الإنسان في ذكر معايب الكفار يسكت ولا يبين، فربنا بيقول له السلام بين هؤلاء لابد ان يفضحوا، ان هم هنا بيهاجموا يستهزئوا بالدين ويتخذوا الدين هزوا ولعبا، ولما ننادي الى الصلاه بيستهزئوا، فاحنا بنفضحهم، انتوا بتتريقوا علينا عشان بنصلي، طب انتوا بتعملوا كذا وقلتوا على ربنا كذا وعملتوا كذا، ونفضح المنافقين حتى لو عددنا قليل لا نخشى منهم ولا نخاف في الله لومة لائم. طيب بعد كده خطاب لاهل الكتاب، وكأن الآية لما جت بلغ ما انزل اليك من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم كانه هيستمر بقى في البلاغ، يعني مش بس هيقول اللي فات، ده هيزود وهيقول قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. زي ما قلنا كتير مفسرين قال ما انزل اليكم من ربكم اي القران، والكلمه دي متكرره معانا كتير في السوره. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك اي القران طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين. وبعض اهل العلم من المتاخرين من المعاصرين قال معناها لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، يعني لو ما قلناش معناها القران، يعني لو انتوا اقمتوا التوراه والانجيل الحقيقيين اللي مش محرفه كنتوا هتؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكنتوا هتتجهوا الى التوحيد وترك هذه المعاصي. لكن ان الاحبار والرهبان، مش ان العامه، العامه ممكن يسقطوا في هذه المعاصي، انما ان جل العلماء اللي عندكم يسقطوا في هذه المعاصي، ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يكون اموال الناس الباطل، ده يدل ان انتم مش على دين الحق. ولو كنتوا التزمتوا بدين الحق كانت الاخلاق بتاعتكم اتغيرت وكنتوا اتجهتوا الى الاسلام. ثم بعد ذلك القاعده العامه في المعامله أن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن لو ليس بين الله جل وبين أحد النسب، آية 69. ثم يبين الله جل أنهم نقضوا الميثاق وتعدوا إلى قتل الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومسألة فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كأن هم على حسب ما بيشوفوا خطورة النبي أو خطورة المصلح، يعني في نبي من الانبياء او مصلح من المصلحين يكتفوا معه بالتكذيب، لكن ممكن الامر ينتشر ويفتح مثلا على نبي او على مصلح والاستجابه تبقى معاه اكثر، فهنا يرتقوا في مرحله من التكذيب الى القتل. فاختيارات اهل الباطل بتختلف على حسب ما يظنونه من خطوره المصلحين عليه. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم يقول الله عز وجل لماذا لا يستجيبون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا. أخطر حاجة، أخطر شيء إن الإنسان يظن أنه لا يفتن، أو إن الجماعة المنتمي إليها لا يفتن، ودي أخطر إحساس ممكن يصاب به حتى بعض المسلمين، إن هو فوق الفتنة فوق الخطأ، فلا يراجع نفسه أبدا ولا يقبل نصح من أحد ولا يسمع إلى أحد. لذلك الذي يظن أنه لا يفتن يصبح أعمى وأصم. فحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. الذي يظن أنه لا يفتن أعمى عن رؤية الحقيقة وأصم عن سماع النصح. الذي يظن أنه لا يفتن أعمى عن رؤية الحقيقة وأصم عن سماع النصح. ثم تاب الله عليهم، ربنا بيبصرهم ويبعث لهم آية واضحة، لكن برضو ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. ده الكلام عن اليهود. بعد كده شوط عن النصارى وضلال النصارى. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. مشكلة اليهود انهم نزلوا الله منزلة البشر، تكلموا مع ربنا زي بيتكلموا على البشر، قالوا يد الله مغلول. دي مشكلة اليهود، الاستخفاف بالله. كلت النصارى رفعوا البشر لمنزلة الله. تاني هنا الكلام كان عن اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى. بعد كده آية 64 كان عن اليهود بس، قالت اليهود. وبعد كده 72 كان عن النصارى بس. مشكلة اليهود أنهم نزلوا الله إلى منزلة البشر، تعالى الله عما يقولون. مشكلة النصارى رفعوا بشر لمنزلة الله، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فمشكلة اليهود إن هم استخفاف، مشكلة النصارى في الغلو، الغلو في البشر. يعني اليهود استخفاف بالله، لذلك مغضوب عليهم، مغضوب عليهم. مشكلة النصارى عندهم غلو في البشر، فلذلك هم ضالون، ضلوا. فجاءت الآيات عن مدى الغلو في البشر، وأنهم رفعوا المسيح عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، رفعوه لمرتبة الالوهيه ودعاهم الى التوبه، ثم بيان العقيده الاسلاميه بابسط الصور، دقه والبساطه والوضوح. ده لازم العقيده توصل كده. ما المسيح الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. الانسان اجوف والله يطعمه سبحانه وتعالى ولا يطعم سبحانه وتعالى. الله الصمد. فكلمة كان يأكلان الطعام على طول يبقى دول بشر. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ثم دعاه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قل يا 77 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يبقى المشكلة بتاعتهم كانت في الغلو غير اليهود. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبرضو نفس المشكلة كانت عندهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وبرضو نفس الإشكالية في مسألة المولاة والمعاداة، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ثم يقول في الآية 82 بعد ما اتكلم عن ان المشركين احيانا بيدخلوا في الاستهزاء، جت كلمه الكفار في الاستهزاء، فايه الاستهزاء واليهود والنصارى. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى التعامل معهم: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليه؟ مش كل النصارى هيبقوا اقرب موده، اللي دي اوصافهم هم اللي يبقوا اقرب مواد. يعني احنا قلنا من شويه احد توجيهات قول الله عز وجل بعضهم اولياء بعض، يعني بيتولوا بعض ضد اهل الايمان. امال ايه اللي يخلي النصارى او جزء منهم اقرب مواد ده؟ فبيقول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. ذلك بأن منهم أي من هؤلاء اللي هم أقرب مودة قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ثم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا. طيب عايزين وقفة سريعة هنا. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكر أوصاف اللي هيؤمنوا، قال إيه؟ قال فيهم ثلاث أوصاف: قسيسين، رهبانا، لا يستكبرون. لذلك حتى كان الإمام القاسمي في تفسيره عند هذه الآية بيقول إيه؟ بيقول إن وفي الآية دليل على أن الإقبال على العلم للي هي قسيسين، لأن قسيس يعني عالم، والإعراض عن الشهوات دي اللي هي رهبانة، الراهب اللي بيبعد عن الشهوات، والبراءة من الكبر محمود. هذه الثلاث حاجات دول لما يتصف بهم إنسان بيصل إلى الحق: العلم، البعد عن الشهوات والبحث عن الحقيقة، عدم الكبر فيتلقى النصح. الثلاث مواصفات دول بيخلي الإنسان يصل إلى الحق. لذلك لما دول حققوا المواصفات دي كسينا وربنا ولم يستكبرون، وإذا سمعوا بدأ يسمع، لأن هو مش متكبر. لما بدأ نعم القسيس، طبعا يعني على خلاف، لكن بقول لكم قول القسيس عنده علم، الراهب عبادة وبعد عن الشهوات، عدم الاستكبار. لما حقق الثلاثة دول بدأ يسمع لتجرد. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول أي القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى هم دول الأقرب مودة، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الإيه؟ مع الشاهدين، أي الذين يشهدون أن هذا الدين حق اللي هو الإسلام، وأن هم يشهدوا في الوقت ده. ودول تحديدا ده ممكن يموت فيه من قسيس أو من الرهبان ويشهد أن الإسلام حق، لا يكتفي بإسلامه. اللي يصل لده ده ممكن يقتل. لذلك ربنا بيقول إيه؟ فأثابهم الله بما
قالوا آية 85 دايما في القرآن أثابهم بما عملوا. هنا قالوا لأن القول بتاعهم يؤدي إلى قتلهم. ودي نقطة مهمة إن في أقوال تشهد لهذا الدين من أناس مطلوب إن يقولوها وإن لهم ثواب عظيم جدا. القول منهم هيبقى مختلف عن أي حد. القول منهم فعلا القول منهم هيفرق ويفرق مع ألوف من البشر وراهم. لذلك بعض أهل العلم قال إن أمثال هؤلاء سواء من أئمة الإسلام لما يتعرض لفتنة وهو الوحيد اللي ثابت ودول لا يتجوز لهم رخصة. بعض أهل العلم قال كده ما ينفعش إنه يكره على السكوت لأن بسكوته يضل كثير من الناس. ولذلك ثبت أحمد بن حنبل في الفتنة فتنة خلق القرآن لأنه لو كان هو تكلم أغلب اللي حواليه أخذ بالرخصة ما عادش غيره. أحيانا الرخصة تسقط عن بعض الناس بسبب هذه الأسباب. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وبعد كده بقى خطاب يا أيها الذين آمنوا 87 مهم قوي. ليه الوقت هنا 87؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله. إيه علاقة ده دلوقتي؟ يعني مشكلة مثلا المستشرق اللي عايز يطعن في القرآن أو اللي مش فاهم ومتعجل يقول إيه ده إيه اللخبطة دي إيه اللي جاب الآية دلوقتي؟ كلام عن اليهود والنصارى. إيه اللي جاب 87 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله؟ كأن ربنا بيقول لنا بداية الضلال النصارى بسبب الغلو. والموضوع ده بدأ يتسرب عند بعض أهل الإيمان بدأ يحرموا الطيبات والغلو هيبدأ أهو. فلازم نقطع الموضوع من الأول لازم نمنع الغلو حتى لا نصل إلى ضلال النصارى. يعني الآية دي نزلت إن كان بعض الصحابة بيحرم الطيبات على نفسه عشان ما هي تبدأ كده يحرم الطيبات يبدأ الرهبنة يبدأ الانعزال يبدأ الغلو في البشر يبدأ يعبد من دون الله. هو بيبدأ كده فنقطع الموضوع من الأول. وما نتخذش الدين مانع من العودة لأن ممكن واحد يقسم على حاجة إنه يسيبها لربنا. فربنا بيقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. لو أقسمت حتى على حاجة ممكن تكفر في يمينك وترجع. يعني حتى لأن الطريق ده خطر. من حلف على يمين ثم رأى لله أتقى منها فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني أنا كان نفسي نكمل لكن أنا الإشكالية إن الساعة 10:30 ولاتي عندي في الغرفة الثانية عامة خلاص اللي فاضل في السورة تحذيرات من بعض أخلاق اليهود والنصارى في مسألة الخمر والميسر وإن إحنا نعامل ربنا بالغيب. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تقريبا نفس البلاء اللي جه لأصحاب السبت إن الحيتان كانت بتيجي لغاية عندهم فهنا الصيد كان بيجي لغاية عندهم هم محرمين لكن أصحاب السبت أخذوا الحيتان والصحابة رضوان الله عليهم امتنعوا عن الصيد بالرغم إن الصيد كان بيجي لغاية عندهم وهم محرمين ولا يحل لهم إيه الصيد وهم حرم. فنفس الاختبار إن المعصية تقرب منك وتبقى سهلة والله يطلع عليك. فالذي يخشى الله عز وجل بالغيب هو الذي يثبت في هذه الفتنة. قاعدة عامة لازم نطلع بيها آية 100 لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لأن اليهود والنصارى بيتعاملوا بالكثرة مش بيتعاملوا بالشرع بيختار الكتير. فربنا بيقول لنا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وكل دي بقى اللي فاضل يعني نصائح سريعة وأوامر سريعة حتى لا نتشبه بهم. كانوا يتشددون على أنبيائهم فقال الله جل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وبعد كده الختام في الحكم النهائي الطويل ودي صراحة من أصعب الآيات في سورة المائدة وفي القرآن عامة. وحتى يعني لو هيبقى في امتحان مش هنجيبها لأن هي صعبة شوية. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. والآية دي مليئة بالأحكام ومن أروع الآيات لكن هي صعبة شوية. وطبعا الختام الرهيب في يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ودي ممكن ترجعوا فيها لقراءة تفسير السعدي أو صلال، يعني قالوا فيها كلام طيب أو غيرها من التفسير. نكتفي بهذا القدر، يعني ما أعتقدش إن إحنا ممكن نحتاج يوم كمان، لأن إحنا لو فضلنا بفضلنا حاجات بسيطة، وهننسق عامة مع الإدارة لو في يوم كمان. يعني أسأل الله جل أن يجعلكم من أهل القرآن، وأن يستعملنا جميعا لنصرة دينه. لو في حد عنده ممكن، يعني لو هيبقى فيه، عشان بس الساعة 10:30 وعندي لقاء في الغرفة تانية، لو حد عنده أسئلة ممكن نجمع الأسئلة، أو لو الأسئلة المتجمعة هتحتاج لقاء تاني ممكن نعمل لقاء تاني. لو الأسئلة المتجمعة هتبقى بسيطة، انتوا ممكن تبعتوا الإدارة أو يعني تشوفوا أي صورة تجمعوا بها الأسئلة. لو الأسئلة هتبقى بسيطة هكتب أنا إجاباتها ونبعتها لكم مرة تانية إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.